إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، هذه بعض التوجيهات لمن أراد حج بيت الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. فالتوجيه الأول لمن أراد أن يحج أن يتعلم مناسك الحج، وأن يسأل وأن يتفقه فيها حتى يؤدي الحج أداء صحيحا، لأن الجهل بالمناسك ربما كان سببا للإخلال فيها، وقد يبطل الحج والإنسان لا يشعر. فمن المسائل التي يتعلمها من أراد الحج أن يتعلم أولاً أنواع المناسك، لأنه سيؤدي منسكاً يختاره، والله عز وجل قد أشار إلى هذه المناسك في القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فبين الله سبحانه وتعالى ها هنا في هذا الموضع من الآية الكريمة حكم التمتع. من تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أنه أدى عمرة، وذلك في أشهر الحج، أدى عمرة مستقلة متمتعا بها إلى الحج، فما استيسر من الهدي، يجب عليه أن يهدي هديا، يذبح هديا في مكة، يأكل منه ويطعم منه. فمن لم يجد لا يستطيع على شراء الهدي، أو لم يجد هديا أصلا. قال ربنا عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذه عشرة أيام يصومها المتمتع إذا لم يجد هديا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذا الحكم إنما يكون للآفاقي، أما المكي أهل المسجد الحرام أهل الحرم فلا يجب عليهم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد, حاضر المسجد الحرام. فهل المراد هنا أن المكي ليس عليه تمتع أصلا, أم المراد أنه ليس عليه هدي؟ هذان قولان لأهل العلم. فقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, قوله ذلك هل يعود على قوله فمن تمتع, أم يعود على قوله فما استيسر من الهدي؟ هل المكي ليس عليه تمتع يعني لا يأتي بعمرة وحج وإنما يأتي بحج فقط, أم المراد أنه حتى ولو تمتع اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه أنه ليس عليه هدي؟ هذان قولان لأهل العلم وأهل التفسير. وعلى كل حال فالآفاقي, الآفاقي هو الذي يأتي من خارج مكة ليس من أهلها, إذا تمتع بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه عليه هذا الهدي, إذا لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم, تلك 10 كاملة. أشار الله عز وجل إلى أفضل الأنساك, هذا أفضل شيء لمن أراد الحج أن يأتي بعمرة, أول ما يقدم مكة, أول ما يقدم مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر, فهذه عمرة مستقلة منفصلة, ثم بعد ذلك يلبي بالحج في اليوم 8, هذا هو التمتع وهو أفضل الأنساك, وهو النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه به في حجة الوداع. فإن الصحابة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منهم من كان مفردا للحج فقط, ومنهم من كان متمتعا بعمرة, ومنهم من كان قارنا بين العمرة والحج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وقد ساق الهدي معه من الميقات, فلما وصلوا إلى مكة وطافوا طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي من الميقات, الذي معه هدي ساقه من الميقات يبقى على إحرامه إلى يوم النحر, الذي ليس معه هدي فإنه يفسخ الحج إلى عمرة, يجعل هذا الطواف ويجعل هذا السعي للعمرة فيتحول من الحج إلى العمرة. والصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولكن حصل عند بعضهم تردد لأنهم لا يعرفون هذا الشيء, وهذا درس وعظة لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاتباع. كانوا في الجاهلية يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر ومن أفجر الفجور على وجه الأرض, سبحان الله, الجاهليون عندهم أشياء عجيبة وغريبة، تشريعات سنها لهم الشيطان، فهم واقعون في الشرك، واقعون في الخرافات، واقعون في العادات القبيحة، واقعون في التشريعات الباطلة، ثم يأتون إلى العمرة ويجعلونها في أشهر الحج، يجعلونها من أفجر الفجور على وجه الأرض. يا سبحان الله، هذه عمرة ما يفعلونها أبدا مع الحج أو في أشهر الحج، يرون ذلك شيئا عظيما جدا أن يأتي الإنسان بالعمرة مع الحج أو في أشهر الحج، وإنما كانوا يفصلون، يجعلون العمرة لها سفرة خاصة، وكذلك الحج له سفرة خاصة. وفي أشهر الحج، في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وشهر الحج أو مع الحج أثناء الحج، ما في عمرة، من اعتمر فقد وقع في أفجر الفجور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يبطل هذا الاعتقاد الجاهلي، فلما فرغوا من الطواف ومن السعي أمرهم بأن يجعلوها عمرة. الله أكبر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا كثيرين جدا، الذين كانوا معه في تلك السنة، خرج مع النبي فقط من المدينة الذين خرجوا قريبا من 100,000، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسق الهدي من الميقات أن يجعلها عمرة، فحصل تردد. هم كانوا في الجاهلية عما قريب يرون هذا من أفجر الفجور، ولكن لم يكن بد من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنهم تكلم بعضهم في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل من إحرامه. هم ينظرون إلى رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما حل من إحرامه، فقالوا كيف نحن نحل من إحرامنا ونجعلها عمرة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الأمر أن الناس يتكلمون في كونه أمرهم بالحل ولم يفعل، حتى الراوي يقول ما ندري أشيء بلغه من السماء أم بلغه من أحد، يعني هل هذا الأمر الذي بلغ النبي، هل الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره بهذا، أم جاء شخص، جاء أحد بلغه بهذا؟ فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وقال أيها الناس إني قد سقت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني طمأن نفوسهم بأن السبب الذي منعه من الحل أنه ساق الهدي، ساق الهدي معه، فلا حل حتى ينحره يوم النحر. ولكنه مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام وتمنى أنه لو كان مثلهم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة مثلكم، حتى طابت نفوسهم. فالله سبحانه وتعالى قد بين حكم الأنساك، أشار إلى نسك التمتع، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك بينه للناس وأمر بأفضل الأنساك ونسخ حكم الجاهلية، وكانت موعظة ودرسا للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام، أن ييسر لهم حجهم، وأن يحفظهم وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين مأجورين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، أما الأنساك الباقية وقد عرفنا أفضلها وهو نسك التمتع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين في حجة الوداع. النسك الثاني هو القران، وهو النسك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. القران أن يدخل أعمال العمرة في الحج، وأن يقول في التلبية لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة في حج، فيجمع بين عمرة وحج في أعمال واحدة. لذلك لا فرق بين المفرد والقارن. المفرد هو الذي يأتي بالحج وحده، كذلك القارن في أعماله في طوافه وسعيه وأعمال الحج، لا فرق بينه وبين المفرد إلا في اثنتين فقط. المسألة الأولى في التلبية، فالمفرد يقول لبيك اللهم حجا، وأما القارن فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا الفرق الأول، وهذا يكون عند الدخول في النسك في الميقات. الفرق الثاني أن المفرد ليس عليه هدي، بمعنى أنه لا يجب عليه، ولو ذبح فلا بأس، ولكن لا يجب عليه المفرد الذي يفرد الحج ولو كانت أول حجة، لأنه لم يثبت. العوام عندهم اعتقاد أن الإنسان إذا حج أول حجة يجب عليه أن يهدي، هذا ليس له أصل، ليس لهذا أصل في الشريعة، هذا من اعتقاد العوام، ما ندري من أين جاءوا به. حتى ولو حج أول حجة لا يجب عليه أن يهدي إذا أفرد الحج، وإنما الهدي واجب على المتمتع وعلى القارن. هذا الفرق الثاني، أن القارن عليه هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي، ولكن لو ذبح لو أهدى شيئا فلا حرج، هذا شيء طيب ومستحب، ولكن لا يجب الهدي إلا على متمتع أو قارن. فإذا لم يستطع المتمتع والقارن على الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 منها في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. هذه هي أنواع النسك التي ينبغي أن يتفقه فيها المسلم وأن يتعلمها، وهي سهلة. ثم ما يفعله في الميقات، ما يفعله إذا قدم مكة، ما يفعله في منى، في عرفات، في مزدلفة، ما يفعله في رمي الجمار، هذه كلها هي مناسك الحج. فينبغي للإنسان أن يعنى بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أثناء التنقل بين المناسك كان يقول للناس خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا وخذوا العلم، خذوه عمليا تطبيقيا، تأملوا وانظروا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخذوا وتعلموا. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، تعلموا الصلاة مني تعلما عمليا تطبيقيا، هذا معنى الحديث. وكذلك الحج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المناسك ينتقل يطوف ثم يسعى ثم ينتقل إلى منى، من منى إلى عرفة، ويقف في عرفة يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ينطلق إلى مزدلفة يبيت فيها، ثم إلى منى ويرمي الجمرة، ثم ينحر ثم يحلق، ثم يفيض إلى مكة، يفيض إلى مكة يطوف ثم يعود، وإلى آخر المناسك الناس ينظرون إليه ويقتدون به، يأتمون به عليه الصلاة والسلام، وهو يقول للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الله أكبر. خذوا الآن تعلموا، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وقد حصل ذلك الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع قضاء وقدرا، فإن النبي توفي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع بنحو 3 أشهر عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولكن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا قال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. لم يجزم، أشار إشارة فقط، ولعلها بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نقطع ونوقن يقينا، وهذه عقيدتنا نحن أهل الإسلام، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه كما قال ربنا عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده هو الذي يعلم الغيب، لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا قال تحفيزا للناس حتى يعوا ويحفظوا العلم وحتى يحرصوا عليه. وهكذا يحصل في كل وقت، كثير من طلاب العلم يكون بينهم العالم المفيد يفرطون في الاستفادة منه والأخذ عنه والتتلمذ على يديه، ثم إذا مات ندموا، ندموا على ما فرطوا وضيعوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحث الناس: خذوا عني مناسككم، تعلموا، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهكذا المسلم في المناسك يتعلم ويسأل عن السنة، ويسأل عن حكم هذا وحكم هذا، ويسأل كذلك عن أركان الحج وعن واجبات الحج وماذا عليه، لا يضيع الوقت هناك في قيل وقال، لا تضيع الوقت في قيل وقال، وتضيع الوقت في الأشياء التي ليس منها فائدة، فليكن الاشتغال الشيء المفيد، ومن ذلك أن تتعلم المناسك وأن تقرأ في الكتب المفيدة، وأن تلازم الدروس والمحاضرات، وأن تلازم طلاب العلم الذين تستفيد منهم ويوجهونك التوجيه الصحيح وتنتفع بهم، حتى يكون حجك حجا صحيحا مبرورا. ولقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجة واحدة مبرورة ليس فيها مخالفة ولا معصية ولا بدعة، جزاؤها عند الله أن يدخلك الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اقبل توباتنا، اللهم اقبل توباتنا، واغسل حوباتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.